إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمما يجب على المؤمن الإيمان به الإيمان بما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه الكريم، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه في سنته الشريفة. والإيمان بما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى هو من الإيمان بالله الذي هو أصل الأركان الستة، أركان الإيمان الستة المعروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات والأسماء هذا داخل في الإيمان بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح ونزه نفسه أولا فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة. الكلام متصل لشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى من أشرف العلوم، هو أشرف علوم التوحيد والاعتقاد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد شرف أهل العلم به وبكتابه وبشرعه وأحكامه على غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وبين سبحانه أنه يرفعهم بهذا العلم درجات عالية في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بطلب الزيادة من شيء إلا العلم، لأن الزيادة في العلم زيادة في درجات الدنيا والآخرة ورفعة في مقامات الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال سبحانه وتعالى آمرا النبي أن يقول: وقل، يعني يا محمد ربي زدني علما. العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته يحدث خشية في العبد، وأشد الناس خشية لله تبارك وتعالى هم العلماء به، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى يقصد بهذه الآية العلماء به وبأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. والعلم أيضا بكتابه الكريم وبما أرسل به رسوله المبين، العلم الذي جاءت به الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا هو أشرف العلوم وأعلى العلوم. وبقية العلوم الدنيوية إنما هي من مكملات الحياة الدنيا، كالطب والهندسة والحساب والبناء والزراعة والصناعة والتجارة، فهذه مما يحتاجه الناس في دنياهم. القرآن الكريم لا تكاد آية من آياته تخلو من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أو صفة من صفاته، أو فعل من أفعاله. فالقرآن فيه من ذكر الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الجنة والنار والحلال والحرام وقصص الأنبياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإخلاص: تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم: لماذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ قالوا: لأن هذه السورة أخلصت لذكر أسماء الله تعالى وصفاته، ولهذا سميت سورة الإخلاص. يعني ليس فيها شيء إلا ذكر الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخلصت لذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، وفيها اسم الصمد لم يذكر إلا في هذه السورة، والأحد لم يذكر إلا في هذه السورة. فلهذا قال أهل العلم إن القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث القرآن في ذكر أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله الحكيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. أيضا نضرب مثالا آخر، آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الآية هذه الآية ليس فيها أيضا شيء إلا ذكر الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس فيها حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار ولا قصص ولا أي شيء، وهي أعظم آية في كتاب الله. فيها خمسة أسماء من أسماء الله تعالى: الله الحي القيوم العلي العظيم. هذه الآية فيها بالتتبع والتفصيل أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى. في هذه الآية أكثر من 20 صفة، أوصلها بعضهم إلى 26 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبهذا استحقت أن تكون هذه الآية من سورة البقرة المباركة هي أعظم آية. أعظم سورة أو أفضل سورة في القرآن هي الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لم ينزل، انتبه، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني ما في سورة تعادلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. وهذه السورة ابتدأت بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحق من الأسماء والصفات، وإثبات الرحمة له الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، متصرف في الملك وحده يوم الدين، إلى غير ذلك مما جاء في هذه السورة المباركة. فلهذا كان هذا العلم من أهم العلوم الشرعية التي يجب على المسلم أن يتعلمها. وقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن هذا العلم يورث الإنسان خشية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف. من كان، استمع إلى هذه القاعدة العجيبة العظيمة، من كان بالله أعرف كان له أخوف. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم بالله يورث الخشية، فأنت عندما تعرف ربك سبحانه وتعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، تعرف أنه شديد العقاب، غفور رحيم، على ما يشاء قدير، يفعل ما يريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه على كل شيء شهيد، حاضر، قادر، سميع، عليم. هذا يحدث خشية في قلب الإنسان. لو أراد أن يعصي الله عز وجل وتذكر أن الله يراه انقمع عن المعصية. متى حضر في قلبه هذا والله لا يعصي الله. إذا حضر في قلبه أن الله يراه في هذه الحركات التي هو يفعلها أو فيما يريد أن يفعله، أو أنه سبحانه سميع لقوله إذا تكلم، وأنه عز وجل قادر على أن ينزل به العقوبة التي يريد متى شاء، لا شك أن هذا يحدث في قلب الإنسان خشية عظيمة ورهبة واستقامة. يعني هذا كله يورث الإنسان الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى الصراط المستقيم. العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته يدعونا أيضا إلى محبته. فأنت إذا عرفت نعم الله عز وجل عليك، إذا عرفت فضل الله سبحانه وتعالى عليك الذي لا يكاد يحصر عدا، إذا عرفت إحسان الله إليك المتواتر ليلا ونهارا، دعاك هذا إلى محبته. الإنسان الذي يعرف الشريعة مثلا، يعرف يسر الشريعة كونها ما حملت المكلفين ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، صلي قاعدا. إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم رمضان، يفطر رمضان ويقضي، أو يطعم إذا كان مرضه مزمنا. المسافر خفف الله تعالى عنه الصيام والصلاة. المضطر إلى الحرام الذي إن لم يفعله يهلك، أباح الله تعالى له تناول الميت عند الضرورة. العلم بشرع الله عز وجل يورث محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى يورثك محبة الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن الإنسان يحب إلهه وخالقه المحبة المطلوبة إذا كان جاهلا به، لا يعرف إلا بعض الأسماء الحسنى، وربما لا يعلم معناها إلا يعني ما ندر. الترك والتضييع لهذا العلم خسارة كبيرة في إيمان العبد. إهمال هذا العلم خسارة عظيمة للإنسان في الدنيا والآخرة. ثم إهمال هذه العلوم العظيمة هو في الحقيقة تضييع وإهمال لما خلق له الإنسان. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، إلا ليوحدوه سبحانه وتعالى. فالذي يضيع هذا العلم ويكون جاهلا بربه، معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، والعياذ بالله قد ضيع الحكمة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. كما أن هذا العلم، العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، يستدل به العلماء على ما يفعله الله. انتبه، الله سبحانه وتعالى أفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته. الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته. فأفعاله سبحانه وتعالى لا تخرج عن العدل، لا تخرج عن الرحمة، لا تخرج عن الحكمة، لا تخرج عن العلم، وكذا ما يشرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام، يعني سواء كانت الأحكام قدرية التي هي فعل الله يخلق ويرزق يحيي ويميت ينصر ويعز ويذل يغني ويفقر يمرض ويصح، هذه الأفعال قدرية، وأفعاله أيضا وأحكامه الشرعية أيضا تابعة لأسمائه وصفاته، فما يشرعه الله عز وجل في شريعته من حلال وحرام وواجب ومستحب ومباح هذا كله على حسب ما اقتضته حكمته وما اقتضاه علمه ورحمته وعدله وفضله. فأخبار الله عز وجل كلها حق، وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له ولا سمي له في ذلك جل جلاله وتقدست أسماء. القواعد في الأسماء والصفات هي تابعة للعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقواعد أهل السنة والجماعة وسلف الأمة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشريعة تتميز بأمرين عظيمين على وجه العموم: أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من العلماء والأئمة وغيرهم إلى يومنا هذا يتميز منهجهم بأمرين عظيمين وربما أكثر، لكن هذا يعني أظهر ما يكون. الأمر الأول كونه معتمدا على الدليل، معتمد على الدليل، هذا المنهج يقوم على الأخذ بنور الوحيين القرآن والسنة وسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الصديقين الصالحين رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصفة الثانية لهذا المنهج وهذه القواعد التي سنتحدث عنها في هذه الدورة والتي نشكر الأخوات على تنظيمها ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يعيننا جميعا على الاشتغال بذكره وطاعته وحسن شكره جل وعلا وذكره. فمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تميز بالانضباط بالأدلة من الكتاب والسنة، هذا أولا. الأمر الثاني أنه منهج سهل ويسير، سهل وميسر بخلاف المناهج الأخرى المخالفة لمنهج الصحب الكرام والأئمة العظام من هذه الأمة. فالأمة المسلمة دينها تميز بالسهولة واليسر كما ذكرنا قبل قليل، لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، أمة دليل وبرهان تعتمد في دينها على قول ربها سبحانه وتعالى في كتابه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني السهولة بخلاف المناهج الأخرى المستمدة من الفلسفة، متى فسد هذا العلم المبارك علم التوحيد وعلم المعتقد؟ إنما فسد بأخذ بعض المعتزلة ومن شابههم بالفلسفة الغريبة على دين الإسلام، والأخذ بالكتب التي سطرها أهل اليونان الذين دينهم الوثنية، ليسوا بأصحاب دين سماوي، وإنما هم فلاسفة قرروا في ربهم قوانين وأقوال، يعني بنوها على مجرد العقل، والعقل البعيد عن الفطرة أيضا. فأهل العلم من هذه الأمة المباركة درسوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبنوا على ذلك منهجا مقررا بالضوابط والقواعد في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وهي قواعد إن شاء الله تعالى سهلة ميسرة فهما وتطبيقا. القاعدة الأولى التي نبتدئ بها في درسنا اليوم أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة مرة أخرى، أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال. طبعا قد يقول قائل، هل هناك كتب في هذا الباب وهذا المضمار؟ نقول نعم، الكتب كثيرة والحمد لله، فمنها كتب قديمة يعني تخلو من الشرح، وإنما هي أدلة وآثار، ككتب الصفات التي كتبها المحدثون القدامى كالإمام أحمد والبخاري والدارقطني. الدارقطني له كتاب اسمه الصفات، كتاب صغير في هذا الباب، وما كتبه الإمام الذهبي في كتابه العلول العلي الغفار. وهناك كتب معاصرة كتبها أهل العلم، ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وفي فتاويه المنتشرة، وكذلك يعني ما كتبه علماؤنا المعاصرون كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفات الله سبحانه وتعالى، كذلك كتب الشيخ محمد أمان الجامي مجلدا في هذا الباب باسم الصفات الإلهية، كتاب أيضا مفيد، وغيره من أهل العلم ممن جمعوا في هذا الباب، منهم من هو مختصر ومنهم من هو مستوعب. فالقاعدة الأولى التي بدأنا بها أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه القاعدة يتفق عليها الجميع، حتى المخالفين لأهل السنة والجماعة، أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، لكن الاختلاف يكون في التفاصيل. فنحن نقول أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والعلو والعظمة والعزة، وما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة دل عليها حتى العقل والفطرة، أن الله تبارك وتعالى صفاته كلها كمال ليس فيها نقص. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى يقرر أن لنفسه الصفات العلى، قال عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فأهل الجاهلية وصفوا الله عز وجل بصفات نقص كالولد والبنات، والله تبارك وتعالى يقول: للذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني من كل صفة له الوصف الأعلى، له من القوة أعلاها، من الحياة أعلاها، من العلم أعلاه، من السمع والبصر أعلاهما، وهكذا. فالله تعالى له المثل الأعلى والصفة العلى في كل صفاته. أيضا العقل يدل على هذا، على هذه القاعدة، قاعدة الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. العقل يقول إن كل موجود له صفة، إما أن تكون صفته صفة كمال، وإما أن تكون صفته صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة لله عز وجل، لا نستطيع أن نقول إن لله عز وجل صفة نقص، لأن العقل يقرر أن الرب كامل مستحق للكمال في الصفات وفي الأسماء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الآلهة الباطلة التي يعبدها العرب ومن سبقهم وصفها بصفات النقص، فقال سبحانه وتعالى مثالا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نفى عنها صفة الخلق، أموات غير أحياء، أصنام ميتة جامدة ليس فيها حياة، وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الحجة من أظهر الحجج على بطلان عبادة الآلهة والأصنام والأوثان. هذه الحجة هي اللي استعملها إبراهيم إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني تعبد أنت أصناما لا تسمع، ليس لها صفة السمع وليس لها صفة البصر. وكذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني ردهم إلى العقل، أن العقل يرفض أن يكون الإله موصوفا بصفة نقص. وقال عز وجل أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا قرر العقل أن المخلوق منا نحن له صفات كمال وله صفات نقص، وأن الله عز وجل هو الذي أعطاه الكمال فهو أولى بهذا الكمال. يعني مثال: الناس فيها الأصم الذي لا يسمع، والأعمى الذي لا يبصر. عندنا جميعا أن السمع والبصر كمال، وأن من يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. من الذي وهب هذا الكمال للإنسان؟ من الذي وهب له السمع والبصر؟ الله سبحانه وتعالى الخالق الإله. إذن ربنا سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال. كيف الله عز وجل يهب للإنسان السمع والبصر الذي هو كمال باتفاق العقلاء؟ ولا يكون هو سبحانه وتعالى متصفا بهذا الكمال، هذا يرفضه العقل. وكذلك الفطرة، حتى فطرة الإنسان السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. والنفوس لا تحب إلا العظيم، لا تعظم إلا العظيم، ولا تحب إلا من هو متصف بصفات كمال. أما إذا كان الشيء متصفا بصفات النقص فالنفوس لا تعظمه ولا تحبه. ولهذا صفات النقص ترفضها الفطرة: الجهل، العجز، العمى، الصمم، الموت، النسيان، هذا كله مما ترفضه النفوس بالفطرة. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نزه الله سبحانه وتعالى عن الضلال ونزهه عن النسيان. وهذه القاعدة يقررها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ذكر أصحابه بهذه الأمور. يعني لما رفع الناس أصواتهم في إحدى الأسفار، الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أصواتهم بالدعاء ويعني الطلب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وشنع الله سبحانه وتعالى على الواصفين له بالنقص وقرر عقوبتهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذا تهديد لهم: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه في آيات كثيرة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونزه الله تعالى نفسه عن الولد: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. أما إذا كانت الصفة كمالا في حال، احنا قلنا إن الله عز وجل لا يتصف بصفة نقص أبدا، ربنا عز وجل لا يتصف بصفة نقص أبدا. أما إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإن ربنا عز وجل لا يوصف بها على الإطلاق. انتبه إلى هذه القاعدة: إذا كانت الصفة تطلق أحيانا في الكمال وتطلق أحيانا في غير الكمال فإن الله عز وجل لا يوصف بها على الإطلاق، بل لا بد من فتجوز في الحال التي تكون فيها كمالا وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا. مثال: صفة المكر، صفة الكيد، صفة الخداع، الاستهزاء، هذه صفات تكون كمالا متى؟ إذا كانت في مقابلة الفاعل بمثلها: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولهذا الله عز وجل ما سمى نفسه بالماكر، لأن هذا إطلاق، والإطلاق قد يوهم النقص. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فيأتي إنسان يقول الكائد من أسماء الله تعالى الماكر، لا، لأن هذه صفات لم تطلق على ربنا سبحانه وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لاحظ أنه في مقابلة خداع المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر بهذا قوته وعزته وانتقامه ممن عصاه. تمكر برسلي، تمكر بأوليائي، تكيد لهذا الدين، فإن الله يكيد لك، لأن الله عز وجل بالمرصاد. وهذا يظهر قوة الله وعزته عز وجل وانتقامه ممن عصاه. ولهذا فهذه الصفات ليست هي كمالا على كل وجه ولا نقصا في كل وجه. أما الصفة التي لا تكون كمالا فإن الله لا يعني يطلقها على نفسه أبدا، انتبه. الصفة التي لا تكون كمالا لله بوجه من الوجوه، انتبه أن تطلقها على الله. مثال على هذا، قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال الله عز وجل؟ فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال سبحانه وتعالى: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة صفة ذم مطلقة. ما معنى الخيانة؟ الخيانة ما يكون في يعني مقام الأمانة، ما يكون في مقام الائتمان، أنت تأتمن هذا الشخص فيخونك، فأنت في مقام الائتمان تحصل الخيانة. ولهذا لم يطلق الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في المقابلة. وبهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن يقول الإنسان، هذه كلمة تجري على لسان بعض العوام، خان الله من خان بنا، أو يعني خان الله من يخون. لا يجوز، هذا حرام. لا يجوز لك أن يعني تطلق هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يتعلق بهذه القاعدة الأولى اليوم، ونكتفي بها لأن الوقت قد يعني أزف. نرى إن كان هناك يعني بعض الأسئلة في الدرس، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون يعني الدرس يعني واضح. ونشكر لكم حضوركم. ما أدري في يمكن سؤال نسمع إذا كان. ما هو الدليل من السنة أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال؟ أولا التسبيح لله سبحانه وتعالى يدل على تنزيه الله عما لا يليق به. من الأدلة في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا تحصى، يعني لا يستطيع العبد إحصاء لهذه الصفات. هذا دليل على يعني كمال الله تبارك وتعالى واتصافه صفات الكمال. فإن الله عز وجل هو المستحق للألوهية، وهو المستحق للعبادة، وحده لا شريك له. هذا، وجزاكم الله خيرا، ونشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.